أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول:
والمطلقات يتربصن بأنفسهن. للذين يؤلون من نسائهم،
يخبر جل وعلا أن من أقسم بالله على أن لا يأتي زوجه أنه يمهل أربعة أشهر. والذين يؤلون من نسائهم انتظار أربعة أشهر، يتربصن ينتظرن أربعة أشهر. قال العلماء: يجب على الزوج أن يصيب زوجه كل أربعة أشهر، واجب إن طلبت ذلك. فإن سامحته أو لم تطلبه لا يجب عليه، إلا إذا كان مريضا و أرادت الصبر عليه، فإن دعت إلى الفراش وعجز الحاكم يطلقها. قالت لا صبر لي، يخاف عليها من العنت فترد له ما أعطاها ويطلقها. ولذلك كما أن الزوجة إذا لم يحب الزوجة له أن يفارقها، الزوجة إذا لم تحب الزوج لها أن تفارقه. لكن الفقهاء ما يشيع هذا الحكم إلا إذا ثبتت نشوزية المرأة أو أنها مخببة، أنها مخببة وأنها غير مستقيمة، عند ذلك له أن يعلقها مدة طويلة تأديبا لها. أما إذا أثبتت المرأة عدالتها واستقامتها وفضلها وأن زوجها هذا لا تحبه، تعطيه المهر ويطلقها. كما قالت الصحابية لا أنقم على فلان خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال بأبي وأمي أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقا. وهذه القوامة التي للأب وللزوج مشروطة بالشرع وبالانضباط، أما الفوضى فلا يقبلها الشرع لا من أب ولا من زوج ولا من غيره. قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. إذا المرأة أحبت زوجها وهو أحبها وكان طلقها وبانت وأراد الولي أن يمنعها، قال فلا تعضلوهن. فإن أصر الزوج يوليها البعيد، فإن أصر على الامتناع الحاكم يباشر وهو الذي يعقد أو يأمر من يعقد. الزوج له التأدب للتأديب وله القوامة، فإن قام بما أعطاه الشرع ولم ينفع تنزع منه الصلاحية ويستويان. قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، استوى. فالشريعة لا تقبل الظلم، فمن عنده الصلاحية لا بد أن يستعملها في الصلاحية، أما يستعملها في الفساد لا، الشريعة لا تقبل ذلك. يقول تعالى للذين يقسمون على نسائهم بعدم قربانهم أن ينتظروا 4 أشهر، فبعد 4 أشهر العلماء اختلفوا، بعضهم قال تطلق على طول، بعضهم قال لا بعد 4 أشهر ينتظر الزوج يطلق، فإن لم يطلق يرغمه الحاكم بالطلاق. وإن عزموا الطلاق فإن الله تعالى سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم، ولا يخفى عليه من يريد الإصلاح وما شرع الله له بما فعل، ومن يريد الإفساد والمضارة. فالجملة صالحة للترغيب والترهيب، وهذا من إعجاز القرآن. فإن الله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم، فهنيئا للمتقي الذي يريد الدين، ويا ويل العاصي الذي يريد الإفساد والظلم. ثم قال جل وعلا والمطلقات، والنساء المطلقات يتربصن ينتظرن بأنفسهن قبل الخروج من العدة 3 قروء. هذا عام مخصص، المطلقات كل مطلقة يتربصن ينتظرن بأنفسهن، أي بحالهن وبقضية، 3 قروء. فاختلف العلماء، فقال أحمد وأبو حنيفة القرء الحيض، وقال مالك والشافع القرء الطهر، واستدل كل منهم بكتاب وسنة وبلغة، فيستحيل أن يكون أحد القولين خطأ. ولذلك هذا الذي نقول دائما إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور لا خامس لها، عندك دليل وعندي دليل لا إشكال. من قال القرء الحيض 100% صح، ومن قال القرء الطهر 100% صح. وكل من القولين استدل بالكتاب وبالسنة وباللغة، فيستحيل أن يكون أحدهما خطأ، إلا أن من قال الحيض يعني إذا طهرت من الحيض الثالثة ودخلت في الطهر تخرج من العدة، ومن قال الأطهار إذا انتهت الأطهار الثلاثة ودخلت في الحيض الرابعة تخرج من العدة. نتيجة الخلاف وقت قليل بين الطهر وبين الحيض، فليقول الطهر لا بد أن تدخل في الحيض الرابع، والذي يقول الحيض لا بد أن تدخل في الطهر الرابع ليتم هذا. فهذا العام دخله تخصيص بالتي لا تحيض، سواء كان لكبار السن ولصغارها. قال هناك في سورة النساء الصغرى قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. إذن الصغيرة التي لا تحيض لم تبلغ، المرأة إذا وصلت 9 سنين يجوز لزوجها أن يدخل بها، أما قبلها فلا. والكبيرة التي آيسة أصبحت لا يأتيها الحيض هي والصغيرة يتربصن 3 أشهر، والتي لم يدخل بها لا عدة لها، والتي حامل يعني عدتها نفاسها. إذا طلقها زوجها وبعد ساعة ولدت خرجت عدتها وبقي المتوفى عنها زوجها، هذه تتربص 4 أشهر و10، سواء كان أيوه. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغ الجنين 4 أشهر نفخت فيه الروح، و10 أيام التأكيد من الحمل يتأكد أنه بدأ يتنفس وبدأ فيه الحياة. أما التي لم يدخل بها فلا عدة عليها، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والحامل إذا توفي عنها زوجها، للعلماء فيها قولان، قول وهو مرجوح أنها تنتظر أبعد المدتين، القول المعتمد أنها إذا ولدت جنينها خرجت من العدة ولو بعد أسبوع أو يومين. أما المتوفى عنها ولو لم يدخل بها لها المهر كاملا، ولها أن تستعد 4 أشهر و10، ولها الميراث. قالوا كيف تعتد وهو لم يدخل بها؟ قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، ما قال إلا إذا كان مدخول بها. بخلاف الذي زوجها حي قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهنا بقيت قضية وهي التمتيع للمرأة، هل هو واجب أو سنة، وهل هو لكل المطلقات أو لبعضهن. اتفقوا على أن المرأة الذي طلقها زوجها بعد تسمية المهر وقبل الدخول أن لها نصف المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. واختلفوا في قوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فمالك وجماعة معه قالوا إلا أن يعفون النساء اللاتي يملكن أمر أنفسهن، أو يعفو الولي عن الصغيرة. وقالت جماعة من العلماء إلا أن يعفون أي النساء فيتركن المهر كاملا للزوج، أو يعفو الزوج فيترك المهر كاملا للزوجة، ويكون هذا من باب المشاكلة، وهذا القول أقوى كما رجحه الوالد عند قوله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه في الجزء السابع، لأنه قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذا قلنا إنه الولي فعفو الولي عن مهر موليته ليس أقرب للتقوى، وإنما هو أقرب للظلم. قال وأن تعفو، فعفو الولي عن مهر موليته هذا ما هو أقرب للتقوى، هذا أقرب للظلم والاعتداء على ما لا تملك. لكن إذا قلنا في الكلام مشاكلة وكون إلا أن يعفون أي النساء فيتركن المهر كاملا للزوج، أو يعفو الزوج فيترك المهر كاملا للمرأة، وأن تعفو كل واحد منكم أقرب للتقوى أن يترك النصف للآخر، هذا الذي يكون أقرب للترجيح. و النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ظلم النساء وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، خياركم خياركم لأهله. والطلاق جائز، لكن لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن ساءه منها خلق بقي خلق. أما الطلاق جائز إذا الرجل لا يريد المرأة يطلقها، وإذا كانت المرأة لا تريد الرجل تعطيه المهر ويطلقها. نعم، لكن العقلاء يعلمون أن الحياة لا بد فيها من منغصات، وأنه إذا كان كل ما تزوج امرأة وغضب منها يطلقها يتفرق أولاده ويتفرق شمله ويقع في أشياء لا تنبغي ويجرح خاطر أرحامه ومن بينه وبينهم أولاد، فلا يأتي لهذا الأمر إلا لحاجة. والله قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نعم، ونهى عن الظلم وبين أن هذه حقوق، وأعطى للرجل القوامة وعوض المرأة عنها تعويضا كبيرا، لا مهر عليها ولا سكنى ولا نفقة ولا جمعة ولا جماعة
ولا جهاد أخذ منها القوام، والرجل جعل عليه المهر كامل والسكنى وجعل عليه الكسوة وجعل عليه أن ينفقها مما ينفق وأن لا يأذيها ولا يقبح ولا يضرب إلا على حقوقه الشخصية. لا يجوز للزوج أن يضرب زوجه على الطبخ أو على الغسل أو على الخدمة، هي اسمها زوجة ليست خادم. بل عند بعض العلماء إذا كانت شريفة يأتيها بخادمين، وإذا كانت وضيعة يأتيها بخادمه، هي ما تسمى خادم، هي زوجة. فما يفعله بعض الناس من إهانة الزوجات هذا غير. لا يضرب خياركم، ولا يضرب إلا على الفراش أو على معصية عملتها. أما يقول له ما عملت طبخ ويضربها، أو ما عملت غسيل، لا، هذا تعمله من باب المكارمة. كما أنه لا يجب عليه أن يعطيها أموال ولا هدايا ولا أن يشتري لأهلها سيارات، هذا من باب المكارمة. فإن جاءت المكايسة يطعمها ويسكنها ومما عنده، وهي إن غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله، وكل منهم لا يلزم له إلا هذا. أما إذا كان فيه مكارمة هي تخدمه وتخدم أهله، وهو يعطيها الهدايا ويكرمها، وهذا يكون من باب المكارمة. فذلك ينبغي أن لا نظلم النساء. نعم. ومالك قال إن كانت شريفة فلها خادمان، وإن كانت وضيعة فلها خادمون. نعم. وهذا الأمر الشريعة غطته تغطية كاملة. نعم. وبالاستقراء كل ما كان الإنسان شريفا كان مكرما لزوجه، وكل ما كان الإنسان دنيئا ووضيعا كان مهينا لزوجه. هذه أهلها أعطوك إياها احتراما لك وثقة بك، فكيف تهينها وتذلها؟ هذا نقص في المروءة ودناءة، ما يصلح هذا. نعم. يقول جل وعلا
والمطلقات يتربصن،
والمطلقات أصحاب الحيض يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء الطهر أو القرء الحيض. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما هل موصولة أو موصوفة تامة؟ ما تأتي على معاني كثيرة، موصولة ونافية وزائدة ونكرة وناقصة ونكرة تامة. ولا يحل لهن أن يكتمن ما، يكون الذي خلق الله في أرحامهن، أو أن يكتمن المخلق في أرحامهن، مصدرية أو موصولية، وكثير هذا. من الحيض أو من الولد أو منهما معا، ثلاثة أقوال للعلماء. ما خلق الله في أرحامهن من الحيض تكتمه حتى تطول عدتها، أو تكتم الولد حتى ترى أنها اعتدت فلا تريد هذا الزوج فتخرج عنه، أو تكتمهما معا. لا يحل لهن أن يكتمن، أي الزوجات، الذي في أرحامهن، سواء كان حيضا أو ولدا، لأن الرحم يشتمل على الحيض وعلى الولد. فإذا جاء الحيض لا ولد على قول الجمهور، وإذا جاء الولد فلا حيض. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا تحميس وتحفيز على أنهم لا يكتمنا. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يكتمنا ويبدين ما خلق الله في أرحامهن. وبعولتهن أزواجهن أحق برجعتهن في ذلك الوقت إن أرادوا إصلاحا. إذا أراد الزوج أن يرد زوجته في وقت العدة له ذلك، بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك إلا بعد خروجها من العدة. وبعولتهن أزواجهن أحق بحكاية بردهن إلى 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 نفوسهن بأن يقول أرجعتك. والرجعة تكون بالقول وبالإشهاد وبالجماع. إذا جامع الرجل مطلقته وهي في 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 في, في العدة هذه رجعة عند قول الجمهور. وعند مالك كلام إذا لم ينوي الرجعة ورجعها يجب أن يستبرئها ويكون هذا معصية. لكن لا، الزوجة في حال العدة هي زوجة، وهذا يعني تيسير من الله للأزواج. ما دامت الزوجة في العدة هي كأنها زوجة، ذلك ينفق عليها ويسكنها إلا إذا كانت بائن. لأنه لأن لما قال لها عمر الصحابية لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، قال وأي كتاب معك؟ والله يقول لا تدري لعل الله يحدث أمرا أي رجعة، قال وأي رجعة بعد الثلاثة؟ فسكت عمر، عمر وقاف عند الحق. نعم. والصحابيات كن فقيهات. نعم. قالت له وأي كتاب معك؟ والله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأي أمر يحدث بعد الثلاثة؟ ولذلك كما سيأتي في الآية التي ستأتي الطلاق مرتان، هذه فيها إشكال كبير. الطلاق مرتان التي تملك بعده الرجعة، ثم قال فإمساك أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان، فبعد أن تطلق مرتين ما لك إلا أن تمسك أو تسرح بإحسان، ما تلفي الشيء. فانتبه بعد الثنتين، انتبه. لذلك الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين عند هذه الآية في سورة البقرة يقول كتبت في أضواء البيان وأنا ما فهمت تبويب البخاري باب الطلاق مرتان. والحافظ بن حجر في فتح الباري ما فهم الحديث، والذي فهم الحديث تمام البخاري. وكان رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين مع الشيخ بكر أبو زيد في مؤخرة الحرم قريب من دكة الغوات، وكان يكلمه الوالد في هذا وأنا أيامها صغير. فلما أدركت رحت للشيخ بكر وقلت كان الوالد يكلمك في محل كذا بهذا الموضوع، ما الذي قال لك؟ قال لي نسيت. فرجعت وتأملت فوصلت إلى ما يحتمل أن يكون صوابا، وهو أن المقصود البخاري أن يثبت طلاق الثلاث بلفظ واحد بقوله الطلاق مرتان. وبإمكانكم أن ترجعوا إلى الجزء الأول من أضواء البيان وإلى فتح الباري في على صحيح البخاري عند قوله باب الطلاق مرتان، لأن هذا الذي أذكر محتمل، ما هو لا ما هو ضرب لازم. فالبخاري قال باب الطلاق الثلاث، ثم قال باب الطلاق مرتان. فالحافظ بن حجر والوالد كأن ذهب ذهنهما مع الطلاق مرتان الذي تملك بعده الرجعة، لأنه قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. البخاري ذهب إلى أن إذا كانت الثنتين تقع الثلاثة تقع، لكن الثنتين تملك بعدها الرجعة والثلاثة لا تملك بعدها الرجعة، فاستدل بالتطليقتين على الثلاث. وهذا خالفه شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة من العلماء، وقالوا الطلاق لا بد أن يكون يعني كل طلق الحال. وعمر قال إن الناس استعجلوا على أمر كان لهم في أنات، كان الطلاق في عهد أبي بكر وفي جزء من خلافة عمر طلاق، يعني طلاق الثلاث يعد واحدة، فلما استعجل الناس أمضاهم عليهم عمر، وكان يقول للمطلق والله ما أردت إلا واحدة، يقول والله ما أردت إلا واحدة، وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا قال هي طالق هي طالق هي طالق. أما إذا قال هي طالق ثلاثة كيف يكون واحدة؟ والقضية فيها إشكالات. فقال إن الناس استعجلوا يقول والله ما أردت إلا واحدة، فهذا لا يحتمله إلا التأسيس والتأكيد في قوله هي طالق هي طالق هي طالق، محتملة لأن يكون الثانية مؤسسة لطلاق والثالثة مؤسسة لطلاق فتكون ثلاثة، ومحتملة لأن تكون الثانية مؤكدة للأولى والثالثة مؤكدة للثانية فتكون واحدة. وهذا يحتاج إلى رجوع إلى الأحاديث وإلى أقوال العلماء، وهذا قال به جماعة وهذا قال به جماعة. والجنة أبوابها كم؟ ثمانية، فلا نضيق واسع، إلا أن الفروج مبنية على التضييق. نعم، لكن ما دام كل استدل بدليل فلا نضيق واسعا، لكن من استطاع أن يحتاط لدينه فله ذلك، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك لا يقيني. إذن يقول يتربصن ينتظرن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يجوز لهن أن يكتمن ما هو في الرحم من الحيض أو الحمل، وبعولتهن إن أرادوا رجعتها في العدة فلهم ذلك أحق بردهن في ذلك أحق أو لا، وغيرهم لا يجوز له ذلك. أيوة، فلذلك أحق، ما هن غيرهم يجوز له لا، والأحقية في ذلك لبعولتهن، أما غيرهم فلا، لا بد مما لا من الخروج من العدة إن أرادوا إصلاحا. ولهن أي النساء، ولهن مثل الذي عليهن، ولهن من الحقوق والواجبات مثل الذي عليهن، وللرجال عليهن درجة، لا تظلم لا تظلم، لا تأذي لا تؤذى، يتجمل لها تتجمل له، يكرمها تكرمه، لا تأذي لا يأذيها، وللرجال عليهن درجة بالرجولة وبما أنفقوا من أمواله. المرأة أحيانا تغضب إذا قيل لها أنها تختلف عن الرجل، الله قال وليس الذكر كالأنثى، الله قال أومن ينشأ في الحلية، الله قال نبي الرحمة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم. الرجل لو اجتمع عليه نساء الدنيا لا ينلن حقهن منه إلا برضاه، والمرأة قد ينال الرجل منها ما يريد وهي كارهة ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي. الرجل لا يرضع، الرجل لا يمكن أن لا رحم له يلد به، فالمرأة خصصت بأمور ينبغي أن تشتغل بها، والرجل خصص بأمور ينبغي أن يشتغل بها حتى تعتدل الأمور وحتى تعيش الأمة السعادة. أما إذا أخذنا حق الرجل وأعطيناه للمرأة وأخذنا حق المرأة وأعطيناه للرجل ضيعنا المجتمع. من أصعب ما تجد المرأة المخاض والطلق للنفاس والوحم عند بداية الحمل، هذه الثلاثة أصعب ما تلاقي المرأة، المخاض والطلق وما فيه من الألم والوحم عند بداية الحمل وما تتكلفه من الإرضاع والعناء الطفل. فالله تعالى هيأ المرأة لذلك وجعلها تتحمل ذلك وتتلذذ به، والرجل جعل عنده قوة وصلابة فهو الذي يكدح ويأتي بالمال ويبني البيوت ويأتي بالمهر ويأتي بالنفقة. فإذا أخذنا حق الرجل وأعطيناه المرأة وحق المرأة أعطيناه للرجل فسد المجتمع. ولذلك كل شيء في الغرب تمام إلا البيوت. الغرب الشارع نظيف، الطائرة، القطار، الحديقة، المكاتب، لكن البيوت فاسدة لأنهم ضيعوا الإدارة ولم يعطوا القوس لباريه. الله قال الرجال قوامون، وتدرون أسباب كثرة الطلاق؟ أسباب كثرة الطلاق أن النساء توظفن، والله قال بما أنفقوا من أموالهم، فأصبحت الزوجة تنفق فقلت القوامة فتأثرت النفوس فكثر الطلاق. لذلك الوظيفة للمرأة ضرورة تقدر بقدرها، الوظيفة للمرأة ضرورة. الله ما أوجب عليها نفقة، ما أوجب عليها مهر، ما أوجب عليها سكنة، لكن أوجب عليها أن تطيع زوجها وأن تدير بيتها إدارة سليمة. نترك الزوج يخرج والزوجة تخرج ونأتي بعامل، طيب العامل هذا بقي عاطلا، أليست الأم أولى بأن تبقى في البيت من أن نأتي من خارج البيت يدير البيت بعد ذهابنا جميعا للعمل؟ وما كل شيء المال. فلذلك إذا توظفت المرأة قلت القوامة فضعفت الألفة فكثر الطلاق. ولذلك إذا يعني صارت المرأة موظفة يقول له اطبخ، تقول له اطبخ انت، تساوت الرؤوس يا اخي. قال بما انفقوا من اموالهم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. بعدين قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب خير متاع الدنيا، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، إن أمرتها أطاعتك، وإن نظرت إليها أسرتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فينبغي لنا أن نتنبه لذلك ونعلم أن ديننا شامل لكل شيء. فلماذا لا نفتخر به ونتجمل به ونبينه للعالم لإنقاذه من النار والضلالة؟ لا يصلح سكان الأرض إلا الإسلام، لا يصلح أهل الدنيا إلا الإسلام، لأن نظام الخالق هو الذي يصلح المخلوق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أما النظام الوضعي فهو عاجز، لأن واضعيه أول ما ينظر فيه مصالحهم، والذي بيده القلم لا يكتب نفسه شقيا. فلا تصلح البشرية إلا بنظام الخالق. فهلم بنا إلى أن نتعاون لإبلاغ هذا الدين سكان الأرض بالرفق وبالفهم وبإنشاء المراكز وبالتعاون بين الأذكياء الشرفاء الفضلاء، وبحل مشاكل من يشكل عليه شيء في الإسلام، وبرد شبه من يحيك الشبه ضد الإسلام. فإن العالم في حاجة إلى ذلك. وربنا قال وتعاونوا، وقال كونوا مع الصادقين، وقال اثبتوا، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا. فحقيقة ما يعيشه العالم هو تعطيل الأوامر واجتناب النواهي، هو تعطيل الأوامر وانتهاك النواهي هو الذي قوض العالم الإسلامي. فسبب تقويض العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرفع عن أمتنا ما حل بها من الضعف والهوان والتمزق وتسلط الأعداء، وأن يوحد صفوفها ويقوي شوكتها، وأن يرد عنها كيد أعدائها. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من البلاء، وفرج عنهم في الصين وفي الهند وفي بورما وفي كل مكان. اللهم إنا نسألك أن ترفع المسلمين وأن ترد عنهم كيد أعدائهم. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتقم لهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأن يدبر للإيقاع بالإسلام والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله.